الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في اليوم الماضي قرأنا مقدمة هذا الكتاب وكذلك أيضا بابين من الفضائل، بقي باب من الفضائل ثم بعد ذلك تأتي أبواب الآداب، ثم بعد ذلك يكون ختمه بباب أيضا من الفضائل في حسن الصوت بقراءة القرآن. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ويجعلنا وإياكم مهتدين، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل لا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. هنا قوله ما اجتمع قوم، هذه النكرة في هذا السياق كما هو معلوم تفيد العموم، يعني أي قوم، فيصدق ذلك على طلاب العلم، ويصدق ذلك على العامة، ويصدق ذلك على العباد وعلى الكبار وعلى الصغار، هكذا تدل عليه هذه اللفظة بهذا السياق. فالنكرة كما هو معلوم في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، هذه الأربعة تفيد العموم، تفيد العموم. ما اجتمع قوم، ولكن لفظة قوم كما هو المشهور المعروف أنها لجماعة الذكور خاصة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم عطف عليه فقال: ولا نساء من نساء. فدل على أن النساء غير داخلات في لفظ القوم، ومن ذلك قول الشاعر في البيت المعروف: ولست أدري وسوف خال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، ففرق بين القوم وبين النساء. ولكن هنا يمكن أن يقال إن النساء داخلات في ذلك على سبيل التبع، كما هو المعهود في خطابات الشارع أنها توجه غالبا إلى الذكور باعتبار أن ذلك الأشرف، أو هنا يمكن أن يقال باعتبار أنه ذكر المسجد في بيت من بيوت الله والرجال هم المخاطبون بقصد المساجد والصلاة فيها عزيمة، فذكر ذلك والله تعالى أعلم. بمعنى أنه لو اجتمع نساء في بيت من بيوت الله يتدارسن كتاب الله فإن لهن مثل هذا الأثر المذكور في هذا الحديث، ولا فرق، ولا فرق. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هل هذا القيد مقصود؟ في بيت من بيوت الله وهي المساجد، لو اجتمعوا في مدرسة، لو اجتمعوا في رباط، لو اجتمعوا في معهد، لو اجتمعوا في دار، فهل يصدق عليه هذا أو لا؟ بعض أهل العلم قال إن هذا القيد هنا لا مفهوم له، ومن هؤلاء النووي رحمه الله، فذلك باعتبار ما ذكرته في الدرس الماضي من أن مفهوم المخالفة حجة، إلا أنه لا يحتج به في مواضع سبعة أو ثمانية. وذكرت قول صاحب المراقي: ودع ما إذا الساكت منه خاف أو جهل النطق أو الحكم انجلب للسؤل أو جرى، أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. فهذا هو المقصود هنا بقوله أو جرى على الذي غلب، يعني على الغالب، ومحمل ذلك والله تعالى أعلم أنه باعتبار أن الاجتماع لتدارس كتاب الله عز وجل إنما هو في المساجد، فذكرها بهذا الاعتبار. فالمقصود أن من أهل العلم من يحملونه على هذا فيقولون لا يشترط ليتحقق هذا الأثر أن يكون الاجتماع في المساجد، يمكن أن يكون الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد وما إلى ذلك، أنه يصدق عليه في وقت مدرستهم. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهذه التلاوة معروفة، وأما ما يتعلق بالمدارسة فذكرها في صيغة المفاعلة يتدارسون، والأصل في هذه الصيغة غالبا وليس دائما أنها تكون بين طرفين فأكثر، أنها بين طرفين فأكثر، وإن لم يكن ذلك دائما أحيانا تأتي كما تقول تثاءبا وهو وحده، تقول تحامل على نفسه فنهض وهو واحد، وهذا له نظائر كثير في كلامنا وكلام العرب. لكن هذه المدارسة ما المراد بها؟ المدارسة هنا يدخل فيها سائر الأنواع من التلاوة المجردة، قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه، فيدخل فيه التلاوة المجردة، هكذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه لتصحيح التلاوة، يعني لا يكون هناك تفسير ولا استنباط، وإنما تصحح التلاوة، فهذا داخل فيه. ويدخل فيه أيضا تعليم التجويد والقراءة المجودة، فهذا قدر زائد على تصحيح الأخطاء في اللفظ بالقرآن من جهة الألفاظ في مبانيها، والتجويد كما هو معلوم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالمقصود أن دراسة التجويد القراءة المجودة داخلة في هذا، ويدخل فيه أيضا كما ذكر شيخ الإسلام ما أشرت إليه في المجلس الماضي، يدخل فيه مجالس التفسير ومجالس التدبر، ويدخل فيه مجالس الفقه، ويدخل فيه مجالس الحديث، ويدخل فيه مجالس التي يدرس فيها التوحيد، لأن كل ذلك إنما يستنبط ويرجع إلى كتاب الله عز وجل والسنة شارحة له، فهذا كله داخل فيه. وإن كان العلم على مراتب ودرجات، لكن هذه المدارسة باب واسع، وخصها بعض أهل العلم بما يتصل بالقرآن من كل وجه. بقي لون اختلفوا فيه وهو ما يسمى بالقراءة بالإدارة. قراءة بالإدارة أن يجتمع قوم فيقرأ هذا مثلا وجها ويقرأ الآخر وجها بعده، لا لتصحيح التلاوة ولا لتعليم التجويد ولا للاستنباط، إنما للتعبد، فهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها إلى أن يأتي على الجميع. فهذا بعض أهل العلم قال لا يشرع، قالوا لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وقالوا أيضا فيه ما فيه من تفويت النفع على من حضر، بحيث إنه يقرأ وجها ثم يستمع لباقي من معه أو لباقي الذين يقرؤون، وبذلك لا يستفيد، ولو أنه جلس في هذه المدة يقرأ لقرأ من الأوجه بعدد هؤلاء. فقالوا فالمشروع في حقه أن يقرأ وحده دون أن يتقيد بهم وبقراءتهم، لأنه لا يصحح التلاوة. وبعض أهل العلم قال هذا داخل فيه في المدارسة ولا إشكال في ذلك، وعليه فتوى اللجنة الدائمة، ويعللون مثل هذا عن المجيزين، يقولون بأن استماع القرآن عبادة، بل ذهب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن المستمع كالقارئ، وبصرف النظر عن هذا، لكن لا شك أن استماع القرآن عبادة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نعم، والنصوص في الاستماع معروفة، فهذه عبادة. الأمر الثاني أنه يسمع قراءة غيره فيصحح قراءته فيما قد يخطئ فيه، كذلك يكون قد شغل وقته مع القرآن في بيت من بيوت الله، فهو في فضائل يتقلب فيها، فهذا لا شك أنه من المعروف والبر بهذا الاعتبار. فالذين أجازوه وقالوا هو من جملة المدارسة عللوه بمثل هذه التعليلات، وقالوا لو أنه انشغل بأمر آخر أو انصرف عن المسجد أو قضى وقته في أمور لا طائل تحتها أو بمعصية كالغيبة ونحو ذلك لكان مؤاخذا، فاشتغاله بمثل هذا اللون. ولا شك أن الناس طبقات ومراتب، من الناس من يكون هذا أفضل أحواله، أن يجتمع مع قوم ويقرؤون ويكون بين قراءة واستماع، ومن الناس من تكون مرتبته أعلى من ذلك فيستغرق الأوقات في التلاوة والتدبر والتعلم وما أشبه هذا، لكن لا يطالب الناس جميعا بالدرجات العلى وقد لا يطيقون ذلك، فهو في خير على كل حال وفي مجلس تحفه الملائكة. وقوله هنا إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة تفسر بمعنى الطمأنينة، فهي بمعنى السكون، يعني سكون القلب الذي يتبعه ويتأثر عنه سكون الجوارح، وهذا مشاهد، تجد من يجلسون في بيوت الله تبارك وتعالى السكينة على وجوههم، بينما من قد يجتمعون على منكر أو على باطل ترى أثر المنكر وعمل الشيطان باديا على وجوههم، فهذه هي السكينة التي إذا نزلت في القلب اطمأن وذهبت عنه الخواطر السيئة وذهبت عنه نزغات الشيطان وذهبت عنه المخاوف والقلق الذي قد يساوره مما قد ينتابه من مرض أو فقر أو غير ذلك. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة، الغشيان يعني أن الشيء أن الرحمة تشتمل عليه من كل جانب، كما يستغشي الإنسان ثوبه فذلك يحتف به من جوانبه المختلفة، فمعنى ذلك أن الرحمة تحيط بهم من كل ناحية، من فوقهم ومن أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ومن تحتهم. وإذا غشيت الإنسان الرحمة فلا تسأل عن ألطاف الله عز وجل النازلة عليه، فهو مغمور بها، بل قد ذكر بعض أهل العلم من غفران الذنوب في مثل هذه الحالات، لأن الله إذا رحم العبد تجاوز عنه وحط خطاياه. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم وحفت بهم الملائكة، حفت بهم الملائكة بمعنى أنها تحيط بهم قريبا منهم من كل النواحي، وإذا حفت الملائكة كان ذلك إذانا بطرد الشياطين وبإبعادهم عنهم، فيذهب الإغواء بالمنكر والمعصية والضلالة والأهواء والبدع وما إلى ذلك، لأن الملائكة تحفهم. فمن أراد الطمأنينة والسكينة ومن أراد راحة القلب والروح، أولئك الذين يعانون من وحشة في صدورهم، أولئك الذين يعانون من قلق يساورهم، من مخاوف يجدونها في نفوسهم تزعجهم، هؤلاء دواءهم وعلاجهم في أمرين اثنين: الأول كثرة ذكر الله عز وجل، ومن ذلك قراءة القرآن بالتدبر فهو الشفاء، والأمر الثاني حضور مجالس المدارسة والذكر، فهذا يحصل معه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق لا يمكن أن يتخلف، لكن يحتاج العبد إلى أمرين: الأول إحضار النية الصحيحة الصالحة، والأمر الثاني أن يحضر قلبه وسمعه، أو ألقى السمع وهو شهيد. بهذا ينتفع بإذن الله عز وجل ويطمئن، وإذا ارتاضت نفسه على هذا فإنه يجد من الغبطة والسعادة والراحة والروح واللذة ما يتمنى معه أن أهله جميعا كانوا في هذا المحضر ونحو ذلك. فهذه أيها الأحبة هي جنات في الدنيا معجلة قبل جنة الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. قال وذكرهم الله في من عنده، يعني الملأ الأعلى. إذا كان أيها الأحبة المعظم من الناس من البشر إذا ذكر أحدا فإنه قد يغتبط بهذا ويكون لربما من المعدود في مآثره، يذكره ويذكره من بعده من ولده، ولربما يذكر ذلك في سيرته أو ترجمته إن كان له سيرة أو ترجمة. فكيف بذكر الله عز وجل للعبد؟ وأين؟ في الملأ، في الملأ الأعلى. والمقصود بالذكر هنا أن يذكره الله عز وجل بالذكر الجميل، فهذا ذكر رب العالمين الذي لا يمكن أن يقاس بذكر أحد من الناس مهما كان قدره ومنزلته. فهذه أمور في متناول اليد، في متناول يد الجميع، ومع ذلك ضعف اليقين هو الذي يصرف عنها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم. قوله هنا هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل أي العمل أفضل، قال ذكر الله أكبر، يعني أكبر من غيره كما قال الله عز وجل ولذكر الله أكبر، لكنه في الآية معطوف على الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فالمقصود بالآية كما ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة اشتملت على أمرين، أو للصلاة مزيتان. المزية الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. المزية الثانية أن ذكر الله الذي اشتملت عليه أكبر وأعظم وأجدى من الأمر الأول وهو نهيها عن الفحشاء والمنكر. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الآية. وبعضهم فسرها قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذه مزية في الصلاة. قال ولذكر الله أكبر، يعني أن ذكر الله أكبر، أن ذكر الله أكبر أي من كل شيء، يعني لم يرتبط ذلك عندهم ب الصلاة وأنها اشتملت على ذكر الله واشتملت على النهي. فقالوا ولذكر الله أكبر، يعني في أثره وعائدته على العبد في العاجل والآجل. في العاجل ينهاه عن الفحشاء والمنكر أعظم مما تنهاه الصلاة، ولا شك أن كثرة ذكر الله عز وجل مؤذنة بحياة القلب، وإذا كان القلب حيا فإنه يكون أبعد عن المعاصي والغفلة. فهذان معنيان قريبان، لكن في قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الله أكبر يعني من كل شيء حينما سئل عن أفضل العمل سبق المفردون وفسره بقوله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر هو العبادة الوحيدة كما هو معلوم التي إذا ذكرت في القرآن قيدت بالكثرة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى غير ذلك من النصوص، وذلك أنها عبادة خفيفة على اللسان ولا تحتاج إلى حال ولا هيئة، لا يشترط فيها طهارة ولا تحتاج إلى هيئة كاستقبال القبلة أو الجلوس أو القيام أو غير ذلك، وإنما يذكر الإنسان ربه وهو قائم أو قاعد أو على جنب، ففي كل أحيانه يذكر ربه مع ما لذلك من عظيم الأجور. فهنا قال ذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا الأثر موقوف لكن له حكم، له حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، فذلك إنما يؤخذ من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه زيادة أنهم أضياف الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا قال حتى يخوضوا في حديث، يعني حتى يشتغلوا بشيء آخر فينصرفوا عن ذكر الله تبارك وتعالى ومدارسة كتابه. هناك رواية في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق، من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ما قعد قوم يذكرون الله تعالى ولم يذكر في بيت من بيوت الله، ذكره الإمام مسلم رحمه الله بعد الحديث السابق في نفس الباب، ومعلوم أنه يذكر الحديث الأصل في الباب ثم يذكر بعده أحاديث أخرى قد تكون دونه في الرتبة أو نحو ذلك لعذر من الأعذار. فالشاهد أن الإمام مسلم رحمه الله ذكره بعده، ذكره بعده بحديث أو نحو ذلك، ما قعد قوم يذكرون الله، ما قال في بيت من بيوت الله. فيمكن أن يقال هذا باعتبار أن ذلك للعموم كما ذكرت قول بعض أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله، ويمكن أن يقال بأن المطلق محمول على المقيد، يعني أن قوله ما قعد قوم يذكرون الله أنه محمول على الذي قبله في بيت من بيوت، في بيت من بيوت الله. ويمكن أن يكون الحديث أو الرواية الأخرى هي في الذكر مطلقا، وهنا في المدارسة للقرآن. على كل حال لا شك أن المدارسة والذكر في المساجد أفضل، ولكن هل ينتفي هذا الأثر إذا كان في غيرها؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل، ولو قيل إن ذلك باعتبار الغالب وأنه لا مفهوم له لكان ذلك قريبا، والله تعالى أعلم. ولو قيل بأن ذلك يختص بالمساجد فيمكن أن يقال أيضا بأن ذلك للعموم، وأما بالنسبة للمعين فإن الأفضل في حقه حيث وجد قلبه، فالذي يتشوش قلبه ولا يطمئن إذا كان بحضرة الناس وإنما يكون حضور قلبه وطمأنينته في بيته أو نحو ذلك، فيمكن أن يقال بأن ذلك في حقه أفضل. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حينما تكلم عن فضائل الأعمال والبقاع، فذكر مثلا أنه في المفاضلة بين مكة والمدينة أيهما أفضل في الإقامة والسكنة، ثم بعد ذلك قال إن ذلك يختلف باختلاف الناس، فإذا كان الإنسان يجد قلبه في ناحية أخرى فذلك هو الأفضل في حقه، هو الأفضل في حقه. والمقصود هو اجتماع القلب على ذكر الله تبارك وتعالى والإقبال عليه، فإذا كان البقاء في المسجد في حال الذكر يشوشه فيمكن أن يكون الأفضل في حقه أن يذكر في موضع آخر يجتمع له قلبه فيه، فإن هذا هو مقصود الشارع، وإنما المكان هذا يكون له إضافة مزية. لكن كما سيأتي إن شاء الله أن المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني بإطلاق، باعتبار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، هذا بالنسبة للمعينين، لكن بالنسبة للعموم لا شك أن البقاء في المساجد وأن ذكر الله فيها والمدارسة فيه هذه النصوص، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران.
نعم، هنا هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر الماهر أي الحاذق. يقولون أصله الحذق في السباحة، ثم صار يطلق على الحذق مطلقا في أي أمر من الأمور. والمقصود هنا الماهر بالقرآن، الماهر يعني في حفظه، الماهر في الحفظ، بمعنى أنه يحفظ حفظا متقنا لا يتتعتع فيه ولا يتردد. ولا شك أن هذا ينضاف إليه أمر آخر، وهو الحذق في التلاوة والأداء، فإنه لا يكون حفظه له على لحون جلية ونحو ذلك فيحسن القراءة، وإنما يكون حاذقا في أدائه ولفظه وحفظه. لكن الحفظ في هذا الحديث لا شك أنه مقصود، الماهر بالقرآن. وقد جاء ذلك في لفظ في الصحيح في البخاري: الماهر بالقرآن وهو حافظ له. وهذه الزيادة مهمة، ولذلك فإن تتبع الألفاظ الصحيحة من المرويات يضيف من المعاني والقيود ما يحتاج إليه طالب العلم. الماهر بالقرآن وهو حافظ له. فما ذكره أهل العلم رحمه الله من اشتراط الحفظ، وأن المقصود بذلك الحذق بالحفظ، تدل عليه هذه الرواية من روايات الصحيح. وهنا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. السفرة من هم؟ مع السفرة، السفرة جمع سافر، وهذا يحتمل معنيين. بعض أهل العلم يذهب به إلى معنى الإسفار عن الشيء، مع السفرة يقولون هم الكتبة للوحي، والكتابة إبانة، والإبانة إسفار، ولهذا يقال للكتب أسفار. وقالوا فهذا يكون مع هؤلاء كتبة الوحي، كما قال الله تبارك وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة: بأيدي سفرة كرام، يعني عند الله، بررة يعني مطيعين مطهرين من الذنوب والمعاصي ومن كل دنس. فهذا معنى. المعنى الآخر أن السفرة مأخوذ من السفارة، والذي يكون سفيرا بين اثنين أو بين طرفين أو قبيلتين أو نحو ذلك، قالوا هذا يكون في الإصلاح بين الناس. ثم صار في هذا الوقت يطلق على ما هو أوسع من ذلك. فهذا الذي يكون، قالوا فهؤلاء الملائكة يأتون بالوحي الذي فيه صلاح أحوال العباد وصلاح القلوب والأعمال، فلا صلاح لهم إلا بذلك. فقالوا هذا معنى السفرة، باعتبار أنهم يأتون بالصلاح وما فيه إصلاح الأرواح والقلوب والأبدان مع السفرة. كيف يكون معهم؟ يحتمل، الله تعالى أعلم. بعض أهل العلم قد يقول لما أشبههم في عملهم، حيث صار القرآن في صدره مع هذا الحذق، قالوا لابد معه من الإخلاص، وأن يكون عاملا به، وأن يكون في حال من الطهارة من الذنوب والأرجاس، ليكون مؤهلا إلى تلك المراتب، ولا يكون مرائيا فيكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة منهم القارئ، وكذلك لا يكون متلبسا بالشرك أو الأدناس والأرجاس ولا يعمل بالقرآن، فكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فقالوا لا يبلغ هذه المراتب إلا بمؤهلات من النية والإخلاص، كذلك أيضا العمل والتطبيق والامتثال مع السفرة الكرام البررة، قالوا فأشبههم في العمل. وبعض أهل العلم قال لعله يكون في مراتبهم في الآخرة يرفع إلى هذه المنازل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النوع الآخر والمرتبة الثانية، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. المقصود هنا أيضا الحفظ، أنه ضعيف في حفظه يتردد وهو عليه شاق، يعني معنى ذلك أنه يبذل جهده ولكنه لا يتمكن من الحفظ وبلوغ تلك المراتب، فهذا له أجران. هل يقال هنا بأن هذا أفضل من الأول؟ الأول مع السفر الكرام البررة وهذا له أجران، لا يقال ذلك لأمرين. الأمر الأول أن ذاك مع السفر الكرام البررة فهذه مرتبة عالية جدا، والأمر الثاني في عدد الحسنات ومضاعفة الأجور قال له أجران، أما ذاك فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هي تضاعف بحسب ما يقوم في قلب العبد من الإخبات والإخلاص، وبحسب ما يندفع عنه من الآفات من العجب والرياء والتسميع، وبحسب ما يكون حاله عليه من إتقان القراءة وإحضار القلب وبذل الجهد. فهذه أمور تحتف بالعمل، كما قال الحافظ بن كثير في الكلام على الصدقة في مضاعفة الله عز وجل لمن يشاء، قالوا هذا بحسب ما يكون عليه العبد وما يحتف بعمله فيضاعف. فهذا الذي مع السفر الكرام البررة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فهو أفضل من هذا. الأمر الثاني وهو القاعدة التي يذكرها أهل العلم كالقرافي رحمه الله في كتابه الفروق وغيره، قالوا المزية لا تقتضي الأفضلية، المزية لا تقتضي الأفضلية، يعني هذا له أجران هذه مزية، لكن هل هو أفضل من ذاك؟ الجواب لا. كما يقال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق علي رضي الله تعالى عنه، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فهذه ما قالها في حق أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم، فهل هو أفضل منهم؟ هنا يقال المزية لا تقتضي الأفضلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان رضي الله عنه، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما جهز جيش العسرة، فهل هو أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ الجواب لا، لأن المزية لا تقتضي الأفضلية. فهذه قاعدة تنحل بها إشكالات، والله تعالى أعلم. فهذا كله المراد به الحفظ. وقد ذكر بعض أهل العلم كصاحب متشابه القرآن، أعني أبا عمرو الداني، بأن الحفظ على ثلاث مراتب. الأول الحافظ، وفسر هذا بأنه الذي يقرأ ولا يخطئ ولا يتوقف ولا يتردد، فإن وقع منه شيء يعني من الخطأ استدركه ولا يحتاج إلى تنبيه، فهذا هو الحاذق. النوع الثاني هو الحافظ المتحفظ أو المتحاذق، يعني هو متحفظ وليس بحافظ بمنزلة الأول الحاذق، فهذا متحفظ، هذا الذي يخطئ ولا يتفطن فيحتاج إلى تنبيه ثم بعد ذلك يستدرك. النوع الثالث وهو من ليس كذلك، وهو الذي يخطئ وينبه ولا يتفطن لخطئه، فهذا حفظه ضعيف ولا يقال له حافظ أصلا. هكذا عدهم هذا الإمام والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، ويتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومكسبه، ويكون بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن شره وسوء عاقبته، قليل الضحك فيما يضحك فيه الناس، لسوء عاقبة الضحك إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام، لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا، ولا يحقر أحدا، ولا يسب أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يحسد بعلم، ويظن بعلم، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم.
نعم. قوله هنا أنه يحسد بعلم، المقصود به الغبطة، المقصود بذلك الغبطة، ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، يعني حيث وجدت الحاجة الشرعية في ذلك كالنكاح والاستنصاح ونحو ذلك، فيذكر بقدر الحاجة، ولا يتوسع في عرض أخيه، فإن ذلك أربى الربا، فيتكلم بعلم. كل ذلك مما ذكره رحمه الله بعلم فهو محمول على هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، وإن جهل عليه حلم، ولا يظلم، وإن ظلم عفا، ولا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم، إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، ويلزم نفسه بر والديه، فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما، إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه، لم يقطعه من عصى الله فيه أطاع الله فيه، يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجل، رفيق في أموره صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم وينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم. قد أدبه القرآن والسنة، يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، ولا يرضى من نفسه أن يؤدب ما فرض الله عليه بجهل. قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير، إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيري، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزاد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف قدر النعم، متى أعرف قدر النعم، متى أعرف قدر النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصلح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكري عن ذكر غيري مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني منه ربي، من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا، ولا تقال عثرتهم، ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، وعضوا على الأيدي أسفا على تقصيرهم في طاعة الله عز وجل وركوبهم لمعاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي، وقال قائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وقال قائل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقال قائل: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقالت فرقة منهم ووجوههم تتقلب في أنواع من العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه للمؤمنين، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حذر المؤمنين أن يغفلوا عما فرض عليهم وما عهده إليهم أن لا يضيعوه، وأن يحفظوا ما استرعاهم من حدوده، ولا يكونوا كغيرهم ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فقال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه، فما حذره مولاه حذره، وما خوفه به من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك.
هذا الحديث كما ترون يشهد له حديث عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رحمه الله رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما، فيقول الصيام: يا رب إني منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: إني منعته النوم بالليل فيشفعان فيه. اللهم استعان. الشاهد أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء أيها الأحبة من جنس العمل. هذا أسهر ليله وأضمأ نهاره، فهل نحن بهذه المثابة أيها الأحبة مع القرآن؟ صلى الله عليه وسلم بنا ويرحمنا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل بها الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. إن علم الغني رفق به طمع في رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره وعنفه، لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن ساله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءة وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءة التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه. هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، يري أنه لما يستمع حافظ، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. لا يخشع عند استماع القرآن، ولا يبكي ولا يحزن، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه، وقد ندب إلى ذلك، راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. إن قصر رجل في حقه قال: أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم. يستقضي من الناس حق نفسه، ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. يغضب على غيره زعم لله، ولا يغضب على نفسه لله، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال. قد عظمت الدنيا في قلبه، إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته. ولا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد. لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه، همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك. وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن. إذا سمع الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف الواجب عليه أن يلزم نفسه فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم. لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه. إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع؟ ليس همته متى يفهم. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإذا ذكر عنده بمكروه سره ذلك. يسخر بمن دونه ويهمز من فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، وقد ضيع في الباطل ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم. كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع. إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سار إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه، وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زار وراءهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثل اقتدى به الجهال. فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا، فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيحها هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله تعالى الموفق.
نعم، يعني كما ذكرنا في المجلس الماضي من أن طريقة المؤلف رحمه الله أنه يذكر جملة من المعاني والآداب، ثم بعد ذلك يذكر دلائلها من الكتاب والسنة، ثم يذكر أيضا ما ينضاف إلى ذلك من أقوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكلامه الذي ذكر رحمه الله في غاية الوضوح، وسيأتي مزيد إن شاء الله تعالى كلام في التكسب في القرآن وطلب الدنيا به ونماذج من أحوال السلف رضي الله عنهم في هذا. لكن ما يذكره رحمه الله في آداب الصنف الأول وآداب هذا الصنف الذين هم من قطاع الطريق، يعني الصنف الثاني، من أنهم يأتون ما يأتون بغير علم، فهو يلبس ثوبه بغير علم ويمشي بغير علم ويجاور بغير علم إلى آخره، بعكس الأول. المقصود من ذلك أنه لا يراعي الآداب الشرعية في هذه الأمور والأحكام المرعية التي شرعها الله عز وجل في هذه المقامات. حتى الجماع فإنه يقول ذكرا عنده ويكون له فيه نية، كما قال الله تبارك وتعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، حينما أباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم. فقد قال طائفة من أهل العلم في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا الولد، قالوا يكون له نية في هذا الجماع أنه يكون منه الولد الصالح الذي يعبد الله ويطيعه ويذكره، فهذه نية في معاشرته. فالمقصود أن صاحب القرآن يكون له نية في كل شأن من شؤونه، فهو يجاور بعلم فيعطي هؤلاء الجيران حقوقهم، ويصاحب بعلم ويأكل بعلم فيعرف متى يأكل ومتى يترك، وماذا يأكل من الطيبات وماذا يترك من المشتبهات والمحرمات إلى غير ذلك. هذا المراد بكل ما ذكره رحمه الله، ثم يذكر دلائل ذلك بعده، وهذا هو الذي سنشرع به إن شاء الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، فلما كان هاهنا بآخرة خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرف بما أقول من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه.
ما ظنك بهم اليوم؟ نحن الآن مع وسائل الإعلام المختلفة، وسائل الإعلام الجديدة وما إلى ذلك، القنوات الفضائية، هذا التصوير الذي ابتلي به الناس في المساجد وفي كل مكان، يصورون أنفسهم وهم يطوفون وهم يسعون وهم يدعون وهم يقرؤون القرآن، فأين إحضار النية في مثل هذه المقامات؟ الإنسان لا يدرك أيها الأحبة وهو يدفع ذلك عن نفسه جميعا ومع ذلك وفي جهاد لا يتوقف، فكيف يعرض نفسه لمثل هذه الفتن ويبعث بهذه الصور للناس وهو لا يلبس الإحرام وهو في حال من العبادة وقراءة القرآن ونحو هذا؟ كيف يكون ذلك إذا كان هو في حال صلاة ثم يضع الكاميرا أمامه ويصلي بالناس لا سيما أصحاب الأصوات الجميلة؟ فهذه فتنة، وأيضا تصوير هؤلاء لأنفسهم فتنة أخرى مضاعفة، ثم ينزل هذا في هذه الوسائل المختلفة فيرى الناس قراءته ويثنون عليه، وهذا ولد ألوانا من الشرود وقسوة القلب والتزين بالقرآن والمتاجرة به. أصبح الإنسان يعرض نفسه لفتنة الشهرة، ويصير الإنسان في كل يوم من أيام الشهر أو في كل 3 أيام أو نحو ذلك يتنقل من بلد إلى بلد في المساجد الكبار والمجامع العظام، يقرأ بهؤلاء ويقرأ بهؤلاء، وربما يأخذ من الدنيا الشيء الكثير ويتزين بالقرآن، فمثل هذا لا يتأتى معه صلاح النية، يحتاج إلى مجاهدة مضاعفة. فالعبد صاحب القرآن ينبغي أن يكون مخبتا، أن يكون مزريا على نفسه، أن يكون بعيدا عن مثل هذه الأمور، أن يظهر أثر القرآن في سمته وهديه ودله وأخلاقه وأعماله، بعيدا عن المظاهر وبعيدا عن الشهرة وبعيدا عن التزين بكلام الله عز وجل، لا يكون بهذه المثابة ولا يكون حامله من أهل الدنيا، فالله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
نعم، بمعنى أن هؤلاء يكونون في غاية الحذق والإتقان، كأنما خلقوا لهذا في مخارج الحروف وضبط التجويد وما إلى ذلك، ولكنهم يقرؤون قراءة بعيدة كل البعد عن القراءة الشرعية التي تصل إلى القلوب وتؤثر فيها وتثمر الأعمال الزاكية والأحوال الصالحة، أو لا أبعد ما يكونون عن هذا. فهنا ذكر صفة هؤلاء بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. حديث أبي سعيد في الصحيح: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر خبر ذي الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت أو خبت وخسرت وإن لم أكن أعدل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. هذا هو الشاهد. والترقوة للإنسان ترقوتان، ثغرة النحر هنا إلى العاتق، هذان العظمان يقال لهما التراقي، حتى إذا بلغت التراقي فلا يجاوز تراقيهم. فسره بعض أهل العلم بمعنى أنه لا يصل إلى القلب، فلا يتأثر القلب ولا ينتفع ولا يخشع بهذه القراءة، إنما هي حبال صوتية تتحرك ويصدر عنه هذا الصوت، ولكن القلب بمنأى عن ذلك كله، وهذا معنى قريب. المعنى الثاني أن قراءتهم لا تجاوز تراقيهم، قالوا معنى ذلك أنه مجرد قراءة في هذا الموضع الذي لا يرفع معه ذلك إلى الله تبارك وتعالى، قراءتهم لا ترفع، لأن هؤلاء لا يعقلون ما قرأوا ولا يحضرون فيه قلبا ولا نية، فهذه القراءة لا ترفع عند الله. وفسره بعضهم بأن قراءتهم لا تجاوز تراقيهم بمعنى أنها لا تثمر العمل، فهم يقرؤون القرآن بحذق ولكنهم بعداء عن أخلاق القرآن والعمل بما جاء في القرآن. وهذا كله والله تعالى أعلم لا إشكال فيه، فإن من كان بهذه المثابة فإن قراءته لا ترفع، فهذه المعاني متلازمة. فإذا كان الإنسان يقرأ هذه القراءة وقلبه غير حاضر فإن ذلك لا يصل إلى قلبه، فهو مفتون مشغول بحاله وما هو عليه من الباطل وما إلى ذلك. وهذه الصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صفة الخوارج والله المستعان. والبخاري رحمه الله بوب على هذا باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. لاحظ الفاجر والمنافق، يعني البخاري رحمه الله عمم ذلك، هي في الخوارج وبسبب ذي الخويصرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن كما هو معروف أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فهذا كما يقال في أسباب النزول في القرآن فكذلك يقال أيضا في أسباب ورود الحديث، بأن العبرة بعموم اللفظ والمعنى، المعنى بمعنى أن اللفظ قد لا يكون فيه عموم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ليس فيه عموم لكن المعنى عام. من أي جهة؟ من جهة أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجه للأمة إلا لدليل يدل على الاختصاص، فهذا عموم في المعنى. ومثل ما هو معروف أنواع العمومات في المفهوم وفي العلة عند الأصوليين، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، يعني العلة التي تذكر في القياس. فالشاهد أيها الأحبة أن الإمام البخاري رحمه الله وسع هذا المعنى قراءة الفاجر والمنافق، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن ينأى بنفسه تماما عن هذا الوصف، فليست هذه قراءة أهل الإيمان والأبرار والأتقياء والصلحاء، وما قد تشاهدونه هنا وهناك أحيانا من مقاطع يتفنن فيها القارئ أحيانا بالحذق ويقرأ بنفس واحد لربما الاستعاذة والبسملة والفاتحة وصدر سورة البقرة بنفس واحد، فهؤلاء ذمهم السلف ولا يحمد هذا وأمثاله على مثل هذه الأعمال والتي يدعون أنها من قبيل المهارات، وهكذا ما قد يشتغلون به من القراءة على المقامات كما سيأتي، تأتي قراءة القرآن على لحون أهل الفسق، فمثل ذلك لا يليق مع كتاب الله عز وجل. كتاب الله اللائق معه الإخبات وحضور القلب والانكسار والخشوع والعمل والامتثال، هذا هو اللائق. فترى أثر القرآن في هديه وسمته ووجهه وكلامه وحاله، تعرف أن هذا من أهل الله وخاصته وأنه من أهل القرآن. ومثل هذه الآداب أيها الأحبة حري أن يعلم الإنسان نفسه بها، وأن يوجه هذا الكلام إلى نفسه، وأن يعلم التلاميذ في الحلق القرآنية ويردد عليهم مثل هذه الأشياء، فهي في غاية الأهمية، ليتخرج لنا قراء عباد أتقياء صلحاء أنقياء، إذا رأيته عرفت أنه من أهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم.
آمين. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن الحسن رحمه الله قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول إني لا أقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء.
اسمع هذا الكلام وقارن بتلك المقاطع، هذا اللي يفتخر أنه يقرأ بنفس الفاتحة صدر سورة البقرة يتفاخر بهذا ويصور نفسه أو يصور، هل هذا محمود؟ هل هذا مطلوب؟ هل القرآن أنزل من أجل هذا؟ هل القرآن أنزل من أن نتفنن في قراءته على لحون أهل الفسق ومقاماتهم، ثم ينظر بعضنا إلى بعض ونتلفت أثناء القراءة ونطرب ونضحك؟ هل هذا هو المقصود؟ أنزل القرآن من أجل هذا؟ هل هكذا كان الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم؟ هذه حال لا تليق أيها الأحبة، لا تغتر بما قد تشاهده ولا تقتفي أثره، فإن ذلك ليس بمحمود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحسن رحمه الله: حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. عن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم، إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى المخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبهم، قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم، لأنهم خاصة الله وأهله، وأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: وسمعت الفضيل رحمه الله يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف ابن الأسباط قال: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك بسدس. فقلت: لا بثمن. فقال: هو لك، وكان يعرفك، اكشف عن رأسك قناع الغافلين، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لمن آمن لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين.
نعم، يعني أنه وضع له من السعر هذا القدر اليسير من أجل أنه عرفه أنه من أهل القرآن، ويقول له: بعت دينك بحبتين، يعني أنه رعاك من أجل أنك من أهل القرآن. ونحن قد نفرح إذا أتينا إلى البائع فعرفنا ووضع لنا من السعر، أو قال: أبيعكم بسعر التكلفة أو نحو هذا، فهذا حال، وهذه حال مما ذكره هذا الإمام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن أبي المليح قال كان ميمون بن مهران يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس. وعن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيا ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن مؤمن به.
نعم، وهنا في قوله خلف يكون خلف، الغالب في هذه اللفظة بسكون اللام خلف أنها تقال الخلف السيء، هذا هو الغالب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هذا هو الغالب، وقد تستعمل في غير ذلك، ولهذا بعض أهل العلم لا يفرق بينهما، لكن الغالب والمشهور أنها تكون في الخلف السيء، والخلف للخلف المحمود الخلف. وهنا في إضاعة الصلاة عامة كلام السلف رضي الله تعالى عنهم أن المقصود بذلك تضييع المواقيت، جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من السلف، تضييع المواقيت وليس الترك بالكلية، تضييع المواقيت أنه يضيع وقت الصلاة، يصلي إذا خرج الوقت ولا يراعي وقتها. وكذلك هنا في قوله مؤمن ومنافق وفاجر، هذا يشهد للترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن الحسن قال: مررت أنا وعمران بن الحسين رضي الله عنه على رجل يقرأ سورة يوسف، فقام عمران يستمع لقراءته، فلما فرغ سأل فاسترجع وقال:
يعني سأل، فلما فرغ سأل، يعني جعل يسأل الناس، قرأ وهو يتأكل بالقرآن، يعني يريد مقابل على ذلك، قام يقول للناس: أنا محتاج فأعطوني. نعم.
فلما فرغ سأل فاسترجع وقال: انطلق، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به، فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل.
اتق الله، فاتق الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في هذا بلاغ لمن تدبره، فاتق الله عز وجل وأجل القرآن وصانه، وباع ما يفنى بما يبقى، والله عز وجل الموفق لذلك.
طبعا هذا السؤال بالقرآن مباشرة، يعني يطلب من الناس المال مباشرة، هذا يقع بهذه الصورة المذكورة، وقد رأيته في بعض المواضع، يصطف مجموعة يقرؤون قراءة متقنة، وغالب هؤلاء من أصيب ببصره، فيقرؤون قراءة بغاية الحذق، وقد بسطوا أمامهم أشياء يضع الناس فيها النقود، فهذا من أقبح ما يكون من السؤال، وقد يكون بصور أخرى، كأن يكون هذا عرف عند الناس، هذا القارئ الحاذق، فيدعونه في بدع ومحدثات عندهم في الموالد والمآتم ومناسبات بدعية، يجتمعون فيقرأ لهم الفاتحة أو يقرأ لهم ختمة كاملة أو نحو ذلك بشيء من المال، فاتخذ ذلك تجارة، عرف عند الناس أن يقرأ أو يقرأ ختمة لهذا الميت ونحو ذلك، ويأخذ عليه المال، فهو من هذا إلى ذاك، من هذا إلى ذاك، ليس له شغل إلا التكسب والسؤال بالقرآن. ولهذا أيضا صور أخرى لعله يأتي الإشارة إلى شيء منها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به.
نعم، هذا الآن في تلك أخلاق أهل القرآن عموما، وهذا أخلاق المقرئ إذا جلس في مجلس الإقراء كيف ينبغي أن يكون. نعم.
قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه، ولا يتعاظم في نفسه، ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا. وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان يتلقى.
عفوا، الباب هذا لا نستطيع أن ننتهي منه قبل المغرب، والآن بقي وقت قليل على الأذان وآخر ساعة من الجمعة ما نقطعكم عنها، فهي وقت حري بالإجابة، فنتوقف إن شاء الله تعالى، وغدا لعلنا نبدأ بعد العصر مباشرة، ويكون المجلس الأخير إن شاء الله تعالى ننهي في هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. أسأل الله عز وجل ألا يجعل لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلى إلا عافاه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضاها، إنه سميع مجيب، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.